رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام مع برنامج مع القرآن ومع الحلقة 95 ومع سورة الطلاق الجزء الثاني. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا لي ولكم ولإخوان المؤمنين في كل مكان. كنا قد انتهينا في المرة السابقة على قول الله عز وجل: قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن من المناسب أن نلم شتات ما ذكرناه في المرة السابقة، نأخذ حوالي 4 دقائق كده بإذن الله تعالى، يعني نراجع فيه ما ذكرناه في الحلقة الماضية حتى نربط المعاني. كنا ذكرنا أن السورة الكريمة الطلاق، ذكرنا المناسبة بينها وبين ما قبلها، وذكرنا أن الله عز وجل قال في نهاية سورة التغابن: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إن كنتم تعلمون أن الله عالم غيب الغيب والشهادة ويشهد على العباد فاتقوا الله في حدوده وشرعه. ثم ذكر ومن ذلك أحكام الطلاق التي سيذكرها في أحكام الطلاق في سورة الطلاق. وأيضا بينا أن السورة تدور في معنى معين، يعني تقوى الله تكررت في أكثر من مكان، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا، يعني من علامات التقوى أنكم تتقون الله عز وجل في الطلاق وفي الحدود وفي شرعه وفي أحكامه وفي إلى آخر. هذا يمكن أن يكون هناك رابط. أما عن المعاني فنبدأ بعون الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، نداء للنبي عليه الصلاة والسلام إذا طلقتم، ثم وجه الخطاب منه هو، ما قال طلقت، قال طلقتم، إشارة إلى أن الكلام يعم المؤمنين. ماذا يا ربي؟ فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوها لعدتها. وعدة المرأة ذكرناها أيضا أن تكون في طهر لم يمسها فيه وإلى آخر ما ذكرناه. وأحصوا العدة، احفظوا وقت العدة حتى تعرفوا كيف يعني ترجعونها بوقت منضبط. وأحصوا العدة، يعني هذا دليل على أن حدود ربنا لا مجال لأن نتلاعب ولو بيوم واحد. ثم قال الله: واتقوا الله ربكم، خافوا الله في حدوده، خافوا الله فيما شرعه لكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا أمر للرجال، أنك لا تخرج زوجتك في حال العدة التي عدها الله له. وذكرنا أيضا في الحلقة الماضية عدة الحامل وعدة يعني التي يعني 4 أشياء لا نريد أن نكررها. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا أمر ألا تخرجها. وفي ذلك ذكرنا حكم كثيرة، أنها مجال كبير لأن يبدأ يراجع نفسه وأن يراها في مظهر حسن، وهي يعني تعيش معه وكأنها زوجته، حتى إذا ارتاح لها يعني وبدأ يستجمع ويتذكر والغضب يزول عنه يبدأ بالفعل، يعني ده الغالب أن يكون هكذا، ثم يرجع إليها مرة أخرى. ثم قال الله: ولا يخرج، كذلك أمر للمرأة ألا تخرج، فليس عليك أيها الرجل أن تخرجها ولا المرأة أن تخرج كذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استثنى الله إلا إذا فعلت فاحشة واضحة كالزنا أو غيره، يعني من الأشياء القبيحة الظاهرة المعلومة يمكن في تلك الحالة أن تخرج. وتلك حدود الله، وهذا حد، يعني هذا حد الله، التزموا به ولا يعني تنحرفوا عنه ولا تميلوا لغيره، يعني لا تخرجوها ولا هي تخرج، هذا معنى الكلام. ولو التزموا بهذا لانتهى أكثر من 90% من الطلاق، لأنها إذا جلست معه عدة أشهر لا شك أنها عندما تظهر له وتبدأ تتذكر وتبدأ تعي، يبدأ الإنسان بالفعل يراجع حساباته، خلاف أن تخرج مرة واحدة وجملة واحدة فهي في الغالب ألا ترجع، ويكون السبب هو مخالفتك لأمر الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، إن فعلت هذا ولم تلتزم بما أمرك الله به فقد ظلمت نفسك وظلمتها أيضا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تكلمنا فيها كثير أيضا، لا تدري لا تعلم، لعل الله أن يوفق بينكما، يحدث بعد ذلك أمرا، أن يجمع شملكما، أن يجمعكما مرة أخرى على خير، لا تدري لا تعلم، عندما تكون معك في وقت العدة ولا تخرج، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وفي الغالب أن يحدث أمرا بعد ذلك. لا تدري لعل الله، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فإذا بلغت قاربت على انتهاء الأجل، أجل العدة، فإما أن تمسكها بمعروف على ما يرضي الله عز وجل، أو فارقوهن بمعروف. ووضحنا كلام كثير يعني فيها، أمسكها بمعروف بإحسان، أو أن تفارقها بإحسان. لماذا؟ لأنها إذا خرجت منك يعني بينونة صغرى فلا مانع من الممكن أن ترجع مرة أخرى، أما أن تغلق نهاية المطاف معها بغلق سيء، بقذف أو سب أو غلظة أو جفاء، فهذا في الغالب ألا ترجع إليك مرة أخرى. فاتركها على خير، واتركها على سيرة حسنة، واحفظ قدرها، واحفظ يعني سترها واسترها، لعل الله عز وجل أن يجعلها أيضا تفوق وترجع، وترجع لك مرة أخرى، فما زالت لك طلقة أولى وطلقة ثانية وطلقة ثالثة، ثم بعد ذلك البينونة الكبرى اللي هي في الثالثة. ثم قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا على الندب، أن تشهد ذوي صاحبي عدل، بخلاف النكاح فهو على الأمر. وأقيموا الشهادة لله، خالصة لوجه الله عز وجل، لا مجال للمحاباة في مثل هذه الأمور، لأن هذا شرع حده الله، حد لا تميل عنه، ليس لك أن تميل شيء. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن ذلك سينتفع به وسيتعظ به وسيعمل به وينتفع به. من ما صفته؟ من هذا الشخص الذي يؤمن بالله، يصدق بالله وآياته وكتابه وأحكام واليوم الآخر ويخاف الله؟ اليوم الآخر ماذا به؟ نار، عقاب، جنة، ثواب، يعلم أن هناك موقف مع الله، يعلم أن هناك مرجع، هذا الذي سينتفع بالموعظة، الذي حقق الإيمان وآمن بالله وآمن بالبعث والحساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم بين الله عز وجل أن من يتق الله ويخاف الله في حدوده وشرعه، إن فعلت هذا واتقيت الله في زوجتك وفي كل شيء، الله عز وجل سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، سيجعل لك مخرجا من كل عسر، وأيضا ماذا أيضا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، كذلك سيرزقك الله من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، من حيث لا يدري، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن بشرط أن يتقي الله، أن يتقي الله ولا يخرجها من بيتها، إذا طلقها فليجعلها تمكث في بيته العدة كاملة، ولا هي أيضا تخرج، فإن خرجت فليست متقية الله، إلا أن يكون هناك أمر يعلمه العلماء، ضرورة، كأن تكون مريضة مرضا لا تستطيع أن تتحمله أنت أيضا، ولا أن تكون مجنونة، أن تكون غير عاقلة، أن تكون هذا الضرورات هذه تقدر بقدرها ويحددها أهل العلم، هم الذين يعلمون ماذا تفعل في تلك اللحظة، فلتشاور أهل العلم. ثم قال الله قد جعل الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن من يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويثق أن الله هو كفيه وهو حسبه، فلتعلم أن الله عز وجل سيكون حسبك، سيكون كفيك، سيكون نعم المولى ونعم النصير لك، لكن توكل على الله وثق أن الله هو الذي بيده النفع، أن الله هو الذي بيده الضر، أن الله هو الذي سيكشف كربك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو وحده الذي يملك أن يكشف السوء، وهو وحده القادر الذي يملك أن يفك كربك وأن يلم شملك وأن يعني يجعلك تعيش حياة هنية مطمئنة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله جل جلاله هو بالغ أمره، بالغ مراده، بالغ مشيئته، وما يشاء الله سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، ميعاد أو نهاية، لا مجال لأن تتأخر، لكل شيء قدرا له وقت. فإن كنت تسأل الله في شيء فلتعلم أن له قدر وله وقت مع الله، لكن عليك أن تصبر وألا تتعجل. كنا انتهينا على هذه، يعني هذه التي ذكرناها في دقائق، يعني أخذنا فيها في الحلقة القادمة مع توسع في أشياء أخرى. طيب اليوم عز وجل نبدأ بتوفيق الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله عز وجل يقول: التي يئست من المحيض ولا يرجى لها أن تحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتها ولم تعلموا ماذا تفعلوا معها، فهم الحكم أو إن ارتبتم في الحكم معها، فالله عز وجل بين لنا: فعدتهن ثلاثة أشهر. عدتها ثلاثة أشهر، هذه المرأة التي هي كبيرة في السن. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، وكذلك المرأة التي لم تحض. يعني إذا تزوج الرجل امرأة ولم تحض، يعني كانت صغيرة ولم تصل إلى وقت الحيض، وهذا في دليل بمنطوق الآية على جواز زواج المرأة التي لم تحض. ثم قال الله عز وجل: كذلك التي لم يحضن، ما الحكم فيها؟ عدتها أيضا ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما عدة المرأة الحامل فعدتها أن تضع حملها. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إن كانت المرأة حامل وطلقها زوجها لا تخرج من بيتها، لا تخرج حتى تضع. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كرر الله التقوى، فمن يتق الله في أحكامه وشرعه ويراعي حدوده، الله عز وجل سييسر أمرك، يجعل له من أمره يسرا. ثم قال الله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. إن ذلك أمر الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم، إنما شرعه الله من تلك العدة هو أمر الله، عليكم أن تلتزموا به، عليكم أن توفوا، عليكم أن تمتثلوا أمره. ذلك أمر الله، انظر التأكيد، ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزل إليكم من سبع سماوات تلك الأحكام وذلك الشرع وتلك الحدود. ثم قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. إن من يتق الله ويخاف الله ويخشاه في حدوده وفي عدة الطلاق وغيرها، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يستر عنه ذنوبه ويغفر له ما سبق ويعظم له أجرا بالجنة، ويعظم له أجرا، يعطيه الأجر العظيم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوا من؟ زوجاتكم. أسكن زوجتك، يعني إذا أنت طلقتها أسكنها في مسكن من حيث أنت سكنت، يعني من نفس سكنك. لا تسكنها يعني في سكن أقل منك، يعني لا تعيش أنت في قصور وهي تعيش في مستوى أدنى. إنما قال الله: من حيث سكنتم من وجدكم. ما معنى من وجدكم؟ يعني من وسعكم، من طاقتكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. من حيث أنت، مثل ما أنت تسكن، أسكن زوجتك، أسكن زوجتك. لكن البعض من الظالمين، من الجائرين، هو يعيش في رغد، ولأنه طلق امرأته يجعلها تعيش في كبد ويضع لها مسكن سيء. هذا جار، هذا خالف أمر الله. قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هو يريد أن ينتقم منها. لماذا؟ وأنت قد خالفت أمر الله، لماذا؟ من الممكن أن تكون قد أخطأت، لكن لما تعلم إحسانك والتزامك ترجع مرة أخرى وتستغفر وتعود إليك. قلوب بين بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ما المشكلة أن الإنسان يخطأ ثم يعود؟ لكن هل معنى أنها أخطأت الناس تعيش حياتها هكذا؟ بعد ممكن أن تعيش في بيتها مثل ما يعني أنت تعيش، جعلتها تعيش، فإذا بها تبدأ تتذكر أي تلك الأيام السعيدة التي قضتها معك، تبدأ تتذكر معاملتك الطيبة، وتبدأ تتذكر إحسانك عليها. ولا مانع بعد هذا أنها ترجع إليك مرة أخرى لما ترى منك هذا. أما أن يعني تجعلها تعيش في مكان أدنى وفي مستوى أقل، ويعني تشعر هي أنك يعني ظلمتها وقهرتها، فلا شك أن هذا ليس فيه خير، إن هذا نتائجه غير محمودة وليس هو المتوقع. والله يريد لكم أن يلم شملكم، لأننا إذا التزمنا بهذا، الله عز وجل سيحفظ لنا الأسرة. لأن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل يعني يحثنا، والشرع يحثنا على استقرار الأسرة. كل هذا وكل هذه العدة إنما تظهر أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نحافظ على أسرتنا، نحافظ على أولادنا من الضياع، لا نجعلهم يتشتتون يضيعون بين المرأة وبين الرجل ويكون ضحية لهذا الخلاف. لا شك أن ستحدث مشكلات كبيرة إن لم تكن على هدي الله. فأنا قد أعددنا لكم حث الشرع على استقرار الأسرة، نموذج أسأل الله أن يجعل فيه الخير والتوفيق، حث العرض، حث الشرع على استقرار الأسرة. ما الدليل؟ أن الشرع الحنيف حث وأمر وحرص على أن تستقر الحياة الأسرية ولا يكون هناك فراق إلا لضرورة، إلا لضرورة فيشرع هذا. الدليل الأمر بحسن العشرة، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشر زوجتك بالمعروف وبالخير، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا حث أنك قد تكره من امرأتك خلقا، والله عز وجل يجعل بصبرك هذا عليها فرجا وخيرا كثيرا لا تعلم. إذن معنى هذا أن الله يريد منا أن نصبر حتى لو وجدنا بعض القصور المقبولة التي ليست بفاحشة مبينة وليست بشيء يعني مخل بالشرف ولا بالدين، إنما أمور يمكن أن يعني مع المرور الأيام أن تعالج. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا من ذلك التدرج في العلاج. لو نلاحظ أن الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن واحد عظوهن. كثير ما يعظ مباشرة يدخل في الضرب ويدخل في الانتقام. أول شيء عظها يا أخي، أوعظها، ثم بعد ذلك أهجرها في المضاجع. واهجروهن، لا تهجرها في المضاجع قبل أن تعظها، عظها بالتي هي أحسن، عظها بالكلمة الطيبة، عظها بالموعظة الحسنة بما يجعلها تتقبل وليس بالعنف. ثم هجرها، ليس الهجران، الهجران مقيد في المضاجع، يعني أنت وهي تنام يعني تنام في مكان، لكن في نفس المكان يعني تهجرها، وليس هي في غرفة وأنت في غرفة. إذا خالفت، لكل شيء له ضوابط حتى تنجح. يعني ممكن تقول أنا وعظتها، لكن الحقيقة أنك ما وعظتها، لأنك أهنتها بالموعظة، ليست موعظة إنما هو تنفير. فعظها بالتي هي أحسن وهجرها في المضاجع، ثم بعد ذلك سمح الله لك بالضرب لكن مقيد، واضربوهن، ضرب غير مبرح. جاءت السنة لتقيدها، ضرب ليس فيه ضرب للوجه، ليس فيه ضرب للرأس، ليس فيه، إنما شيء يسير بما يبين أنك يعني شيء من الإيه، عدم الارتياح لهذا السلوك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إذا التزمت فلا تبغي عليها ولا تظلمها، ومن ذلك إرسال حكم من أهلها، تدرج. لاحظ، بعد ذلك إذا ما نفع يعني الموعظة ولا الهجران، بعد ذلك أرسل حكم، يرسل حكم من كلا الأهلين. والدليل، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، من أهلها. ربنا عز وجل يعني شرط أن يكون هذين الحكمين، إن يريد إصلاحا، يعني هم يرغب في الإصلاح، يعني لا نختار من يصلح وهو لا يريد أن يصلح، فلنختار الرجل من أهلها الذي يرغب في الإصلاح، الذي يريد الإصلاح بالفعل، لا يريد الانتقام، ليس حكيما، إنما إنسان بالفعل عليه الوقار وعليه الزينة وحريص على أن يجمع. فإن كان هذا من المرأة وهذا من الرجل، هذين الحكمين بإذن الله يتوقع أن يجمع الله، يوفق الله إيه بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ثم قال الله أيضا من بعد ذلك الحث على الصلح. ما الدليل؟ قال الله عز وجل والصلح خير، دليل على إن الله يحب أن يصطلح، أن الزوجان يرجع استقرارا للحياة الأسرية. إذا الله لا يحب منا تفكك الأسرة. أيضا الأمر بالعدة المطلقة، كما بينا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كما في السورة الكريمة، العدة ليطيح لها فرصة أن ترجع. ثم الأمر بعدم إخراجها من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن، على اعتبار أن يعطيها فرصة أن تتراجع وأن يعني تسترجع. ثم بعد ذلك فتح باب الأمل، الله عز وجل يعطينا أمل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني لا تيأسوا، لعل الله يجمع شملكما ويجمع بين قلوبكما. بيان أيضا أحقية الزوج في إرجاعها في العدة، يعني إذا اختلفتم فيكون للرجل الحق في هذا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي النهاية إذا الله عز وجل خدنا بتلك الأسباب، أخذ كلها، والله عز وجل يعني ظهر أن إرادة الله لا تريد هذا، فيكون وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. جزاك الله خيرا. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، سوف يغنيهم الله كلا من سعته، لكن متى؟ إذا التزمنا بتلك الضوابط، إذا التزمنا بتلك المعايير، إذا التزمنا بتلك المواثيق التي والأحكام والحدود والتي نظمها الله لنا، التي يعني أنزلها الله إلينا. أما إذا لم نلتزم فالمتوقع أن يكون العكس. ثم قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن يعني لا تجعلها تعيش في مسكن ضيق، لا تقسو عليها في الإنفاق، ولا تقسو عليها في معيشة دونك، لتضيقوا عليهن في مسكنها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فإن كانت تلك المطلقة يعني حامل، أولاد صاحبات حمل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأيضا ستظل تنفق عليها حتى تضع حملها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإذا أرضعت لك فعليك أن تعطيها أجرها أجر الرضاعة، وهذا الأجر يكون بالتوافق بينكم وبالتراضي. وأتمروا بينكم بمعروف، وتواصوا بينكم بالمعروف وبالتي هي أحسن، وبكريم الأخلاق وبكريم الفعال وبكريم الخصال. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، إن تعاسرتم يعني إذا لم تستطع المرأة أن يعني ترضع الأولاد، فالله عز وجل قال فسترضع له أخرى. ولاحظ أيضا حرص الإسلام على أن ترضع الرجل، يرضعه رضاعة حقيقية ليست صناعية. ها؟ طيب، ثم قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. لاحظ تكرار مثاني، مثاني يعني يكرر المواعظ، هو نفس المعنى هذا، هو مسبوق سابقا من حيث السكنة وأيضا من حيث الإنفاق. هنا أنك تنفق على امرأتك من حيث إن كان عندك وسع فلا تبخل عليها، إن كان عندك وسع فلا تشح عليها. لينفق ذو سعة من سعته، ما ينفع نحول الآية لينفق ذو سعة من ضيقه، هذا خطأ. ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن ضيق الله عليه رزقه، كأن يكون يعني قليل المال، يعني يده يعني قليلة في المال، فينفق بقدر طاقته. ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه وفي ماله، فلينفق مما آتاه الله، مما أعطاه الله بحسب وسعه. أيضا هذا دليل على ماذا؟ أن المرأة أيضا تعلم إذا كان هذا طاقته، وإذا كان هذا ما يعطيها هو وسعه، فلا تظلمه، تقول اعطيني كذا وكذا، فهي كما طلب الله منه أن يراعي، طلب منها أيضا أن تراعي حالته. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أعطاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشرى لمن كان يعني فقيرا، لمن كان عنده ضيق في الرزق، أن الله عز وجل سيبدل الحال، لكن له وقت مع الله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشارة أن الأمر لا يدوم على حال، فليس الفقر على حال دوام، وليس الغنى أيضا على دوام ثابت. لذلك قال الله عز وجل والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فلا أقسم بالشفق حمرة الشمس، والليل وما وسق وما جمع، والقمر إذا اتسق اكتمل نوره، لتركبن طبقا عن طبق. طبقا عن طبق يعني لتركبن حالا بعد حال، غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، صحة بعد سقم، سقم بعد صحة، هكذا الله عز وجل يبدل الأحوال. ليس الإنسان على حال دائم، اليوم مريض وغدا صحيح، اليوم صحيح وغدا سقيم، اليوم فقير وغدا غني، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه تجعل الإنسان عنده أمل في الله عز وجل. سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تظن أنك يعني الحين في ضيق أنك ستعيش أبدا هكذا، من قال هذا؟ نرى أمامنا الكثير ممن كان في ضيق ثم أغناه الله وأعطاه الله وكفاه الله. الله عز وجل هو ولينا، هو كفينا، هو رزقنا، هو نعم المولى ونعم النصير. ولذلك قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، لكنه له الحكمة البالغة. الله يقول ماذا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فله الحكمة البالغة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الإنسان لما دائما يكون عنده مال 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 قد ينسى الله، لكن الله يجعله في أوقات محتاج فيتذكر ربنا سبحانه وتعالى ويبدأ يدعوه ويسأله ثم يعطيه ربنا. يريد أن وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هو يشدنا بطريقته سبحانه، هو يجذبنا بطريقته سبحانه وتعالى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، انتهى الحديث عن الطلاق والعدة، ثم بدأ الحديث عن وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. قبل أن أبدأ في هذه، في معالجة نشوز المرأة، إحنا ممكن مشكور هنا أيضا من موضوع الطلاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إحنا ذكرناها في السابقة لكن أردنا أن نفردها. يعني أنت من علاج الطلاق قبل أن يعني تطلق، الله أعطاك، كيف تعالج نشوز المرأة؟ المرأة تخرج عن طاعتك، يعني ماذا تفعل؟ يعني تلتزم بأمرك، الله أعطاك، تعظها، تهجرها في المضاجع، تضربها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكرنا وإن خفتم شقاق بينهما. هذه مهمة جدا للإنسان يبدأ، وأنا أردت أن أعرضها بورقة خاصة في دقيقة لكي أذكر بها. قوامون على النساء بالرعاية والتوجه والتوجيه والنصح، قوامون ها، وبالمال وبالإنفاق. وبعدين قال لك الله عزوهن، انصحوهن بالتي هي أحسن، اهجروهن في المضاجع، اضربوهن ضربا لا ضرر فيها، لا ضرر فيه، جزاك الله خيرا. طيب الحين قبل أن أبدأ في كم من قرية عادت عن أمر ربها، لأن لها علاقة بما سابق، بما بسابقها، يعني الآيات التي سنذكرها الحين، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا، لماذا ذكر الله وما مناسبتها بالنسبة للحديث عن الطلاق؟ فهو تذكير بأن القرية، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، عتت يعني جارت وطغت وتعدت حدود الله، فحاسبناها حسابا شديدا. كذلك من يتعدى حدود الله وأمره، ومن ذلك الطلاق، فلينتبه إلى عقاب الله. أعددنا لكم أيضا عرض يخص معالجة أسباب الطلاق. كنا ذكرنا في البداية أن من أسباب الطلاق سوء الاختيار، هنا العكس بقى، حسن الاختيار. من البداية نحسن الاختيار الزوجة الصالحة وصاحب الدين، أيضا نقوي الوازع الديني، قوي وازع الدين بينك وبين أولادك، لأن الوازع الديني يجعل هناك أكثر صبر وأكثر حلم وأكثر ورضا من الله عز وجل وسكون. ويصلح الله بالكم، سيهديهم ويصلح بالهم، من؟ اللي يؤمنوا واللي يعملوا الصالح. اجتناب المعاصي كالتبرج والسفور وإلى آخر، التربية الشرعية، اجعل هناك مجال للتربية، لأن العلم سيحمينا من الجهل، والجهل هو سبب الظلمة. وكذلك الصحبة الصالحة مهم جدا جدا، موضوع الصحبة الصالحة، لأن قد يكون سبب فسد الأسرة هي الصحبة الفاسدة. أن تكون المرأة تصاحب امرأة تجعلها تنتقم على حياتها، تقول كيف تعيشي في كذا وتفعلي كذا، فإذا بها تجعلها تزهد في عيشتها وتزهد في بيتها وزوجها، وتدمر تلك المرأة التي هي صاحبة، تدمر بيتها. وكذلك الرجل أيضا حسن الخلق مهم جدا، أن يحرص على حسن الخلق من الصبر والرفق وطيب الحوار والمصارحة والاحترام وحسن الظن. ومن ذلك أيضا أن الزوج يعرف حقوقه والزوجة تعرف حقوقها، فالقيام بحقوق الزوج كاللباس والزينة، المرأة تلبس وتتزين، وأيضا حقوقه في الفراش والسمع والطاعة، وتهتم بأولادها. وكذلك القيام بحقوق الزوج، وهو أيضا ينفق عليها والنفقة والسكنة وعدم الإضرار بها، وحسن العشرة والعدل بينها إن كان عنده زوجة أخرى. أيضا الإحسان بين الزوجين، يكون بينهما إحسان، يعني كتقدير ضيف الزوج وأهله وأقاربه، ومراعاة يعني ظروفه وحالته، جزاك الله خيرا. هذه مهمة أن نتعلم، بارك الله فيك، نتعرف على أسباب الطلاق حتى لا يعني نقع، ما هي العلة، كل واحدة منها مما ذكرنا قد تكون سببا في فشل الحياة الزوجية، كل واحدة من تلك العناصر. يعني بالفعل هناك أسباب، الله جعل لكل شيء سبب، إذا تجنبنا تلك الأسباب بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، يتوقع أن يدوم الخير، وأن يدوم عليكم النعمة، وأن يدوم عليكم الوفاق، وأن يدوم عليكم هذا يعني الخير لأن لا شك أن وجود الأولاد في كنف الوالدين إنها رحمة، إنه شيء عظيم لاستقرار الأسرة واستقرار المجتمع واستقرار الأمة أيضا. الله عز وجل بدأ يحذرنا من القرى والأمم التي عتت عن أمر ربها، التي طغت وبغت، التي تعدت حدود الله، ليذكركم أيها يعني المطلقون الذين لا تلتزموا بحدود الله، انتظروا عقاب الله. الله يذكرنا أنه يعاقب من يخالف أمره، من يتعدى حدوده. فكما أهلك هؤلاء انتبهوا، أن يمسكم عذاب، أن يمسكم عقاب. هذا هو مناسبة الجمع. الله عز وجل يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. انظر لما تعش مع تلك الآيات وتربطها بما قبلها، تلاحظ أن هناك رابط كبير. حاسبناها حسابا شديدا لما خالفت أمر الله. إن كان يدل هذا، فإنما يدل هذا أن الله عز وجل لا يرضى أن يفك الإنسان أسرته ويهمل في أولاده ويكون سبب في دمارها. هذا تهديد ووعيد. لا تستهين، تقول بيدي أن أطلق وأنا حر. لست حر، هناك ضوابط التزم بها. أولادك عندما يكبرون سينقمون منك. لماذا؟ لأنك كنت سبب في دمارهم وفي فشلهم. التزم تلك الحدود وتلك المعايير، وبعد ذلك افعل ما شئت. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن التزم بما ذكرناه وبتلك الأسباب. أما أن تغالي، أما أن تكون يعني متعديا، جائرا، ظالما، باغيا، يعني إنسان لست منصفا، فهذا سيكون مآلك. فحاسبناها حسابا، حساب ليس يسير، إنما حساب عسير. الله عز وجل يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. تلك القرى طبعا هي قرى كافرة أصلا، لكن يعني العقاب ليس هو المقصد أن يلحقهم مثل هذا العقاب، إنما عقاب بما يتوازن. الله عز وجل هو يعلم ماذا يفعل معهم، لكن هي الإضاءة أن الله لا يمر عليه الأمور هكذا، أن الله عز وجل يحاسب من يتعدى حدوده. وكأي كثير من القرى التي خسف الله بها، التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، التي منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به به الأرض، وكأي كثير من القرى عتت عن أمر ربها، تعدت حدود الله، عتت طغت وبغت وتمادت في معصية الله، عتت عن أمر ربها ورسوله، عن أمر الله فيما أمرها الله وفيما أمرها بها رسولها، عتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا، حسبها الله حساب شديد، عقبها الله عقاب أليم، وعذبناها عذابا نكرا، عذبها الله عذاب نكر فظيع شديد أليم موجع والعياذ بالله، فذاقت وبال أمرها، ذاقت سوء عاقبة أمرها، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. مناسبة، هناك في وعيد لمن أهمل في حق الأسرة، أعددنا لكم اللي يهمل في حق أسرته، تفضل جزاك الله خيرا. الزوج والزوجة إذا أهملا في حق يعني الأسرة، في حق بيتهما، قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهم، ليس أولئكم بخياركم. لاحظ ماذا قال الرسول، يشكون أزواجهم، يشكون ضربهم، يشكون إهانتهم، ليس أولئك بخياركم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كفى يكفي المرء إثم، أو حسب المرء إثم، أن يضيع من يقوت، أن يضيع أولاده وأسرته وزوجته، لا ينفق عليهم ويهمل في تربيتهم ويهمل في نصحهم ويهمل في تعليمهم ويهمل ويهمل، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يجري وراء ملذاته وأهوائه ويضيع أولاده وأسرته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل إلى لأحدهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. أما الزوجة، هذا بشأن الزوج، أما الزوجة التي تهمل في حق زوجها وتهمل في حق أولادها، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها، لا تشكر، لا تقول جزاك الله خيرا، لا تقول بارك الله فيك، لا، إنما دائما تتلفظ بألفاظ غير سوية وهي لا تستغني عنه، دائما تشعر أنه ليس صاحب نعمة عليها، إنما هي دائما تذكر العكس مهما قدم إليها من معروف. وقال صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تخيل التهديد والوعيد، لأن هذا كل هذا سبب في فشل الأسرة، وسبب من أسباب حصول الطلاق. فلو تجنبنا هذا ورعينا الله سبحانه وتعالى لكان أدوم لنا لاستقرار الحياة. ثم قال الله عز وجل: أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. طيب، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسران. طبعا عاقبة أمرها تلك القرية، القرية هنا المقصود بها القرى الكافرة، يعني أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهؤلاء العذاب الشديد. من هؤلاء؟ الذين طغوا وبغوا عن أمر الله من الأمم الماضية، ممن فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. اتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هو الذكر؟ رسولا يتلو عليكم. رسولا إما أن تكون مفعول به، وإما أن تكون يعني إلزموا رسولا أو عليكم رسولا، وإما أن تكون بدل من ذكرى. قد أنزل إليكم ذكرى، الذكر ما هو؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الله أنزل إليكم هذا الرسول كي تعيشوا حياة هنية، كي تعيشوا حياة النور وليس حياة الظلام. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه آخر آية، أنا عندنا شريحتين إن شاء الله عرضين. الله عز وجل يقول، الله ختم الصورة، الذي خلق سبع سماوات، المتصرف المطلق، الله الخالق المصور، ومن الأرض مثلهن، يريد أن يعيشنا الله في عظمته وفي عظم تصويره وإبداعه. فأنا قادر أن أجعلكم تعيشون حياة هنية، فأنا قادر أن أجعلكم تعيشون كذا إذا التزمتم بأمري. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأرض يتنزل الأمر، دليل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يصلح بينك وبين زوجتك، قادر أن يجمع بينكما في وفاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أن أربطها بالصورة، وإلا الله قادر على أي شيء غير هذا، يصلح بينك وبين أولادك، يصلح بينك وبين جارك، يصلح بينك، لكن نحاول أن يكون السياق على نفس الصورة، موضوع الصورة ما يناسبها. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ختم الله، اعلموا أن الله قد أحاط، واسع علمه كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فلا يعني لا تظنوا أن أي شيء تفعلونه فيما بينكم أن الله غير مطلع، بل هو مطلع وسيجازي كلا بعمله. طبعا يعني أنهيت الصورة الكريمة، وضعنا لكم خصائص الزوج الصالح وخصائص الزوجة الصالحة، لأن هذا يساعد على توثيق العلاقة والتقليل من حدة الطلاق. فجزاك الله خير. خصائص الزوج الصالح: المعاملة بالمعروف. خصائص الزوج الصالح: المعاملة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، فإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. لاحظ، بدأ في بداية الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وانتهى باستوصوا بالنساء خيرا، وبين هناك فطرة في المرأة، أن فيها نوع من الإيه، يعني من في خلقتها، في أصل فطرتها، لن تستطيع أن تأخذ منها كل شيء، ارتاح. يعني ليس كل ما في عقلك أنك ستأخذه من هذه المرأة. إذن بناء على هذا المعيار الذي وضعه ربك لك، فلتراعي هذا، ولتعلم أن لك حدود، لا تكلفها شيئا لا تطيقه ولا تتحمله. حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. يعني يا أيها الزوج، إن خيرنا نحن المسلمين هو من كان ذا خلق لأهله، وإن خيركم وأنا خيركم لأهلي. الإنفاق عليها، لا يبخل عليها. فعن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لاحظ، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تقبح، ما تجعل تسخر منها ولا تسخر من شيء فيها، حرام. ترضى هذا لبناتك؟ ولا تهجرها إلا في البيت، كذلك العدل والإنصاف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كذلك إكرام أهلها. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر بذبح الشاة، ويقول: أرسلوا منها إلى صديقات خديجة. إن كان هذا لصديقاتها وليس لها، فما بالك بأهلها؟ أيضا إسعاد زوجته. يحرص الزوج الصالح على أن يسعد ويدخل البهجة والسرور، هكذا فعل النبي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، فيحملني النبي عليه الصلاة والسلام، يحملني صلى الله عليه وسلم على ظهره لأنظر إليهم، فيقول: أنتهيتي؟ يقول للسيدة عائشة: هاي يعني هل انتهيتي؟ فماذا تقول؟ فأقول: لا، حتى أعلم مكانتي عنده. جزاك الله خيرا. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إسعاد زوجته. أنتهيتي؟ وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فتقول: لا، لكي يتأخر حتى تعلم مكانته. إذن يحرص النبي على إدخال السرور وإدخال البهجة وإدخال يعني ما فيه خير بينه وبين أولاده. البسمة في وجه أخيك صدقة، لكن يدخل عبوس، كل هذه أسباب تجعل نفور من الطرف الآخر. طيب، ننظر إلى خصائص الزوجة الصالحة، بارك الله فيك. بعد أن ذكرنا خصائص الزوج الصالح، ما هي خصائص الزوجة الصالحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. من ذلك طاعة زوجها، طاعة زوجها في غير معصية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، وأيضا لا تخرج من المنزل إلا لحاجة. لكن بعض النساء تدخل تتسوق في الأسواق وكل شيء بدون إذن وبدون، فيبدأ الخلل، لا تخرج إلا لحاجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن، يعني قرن يعني أمكسن ولا تخرجن إلا لضرورة. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكذلك من خصائص الزوجة الصالحة أنها لا تصوم إلا بإذنه، بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وأيضا من ذلك لا تمنعه من نفسها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه من نفسها. يعني على قطب، يعني وهي على رحل صغير، يعني قدر سنام الجمل، لم تمنعه. أيضا تحرص على رضاه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك. هذه المرأة الصالحة قالت لزوجها ماذا؟ هذه يدي في يدك، إن كانت غاضبة منه. لا أكتحل بغمض، لا أكتحل بغمض، لن تغمض عيني ولن أستطيع أن أنام حتى ترضى. الله، جزاك الله خيرا. انظروا أيها الإخوة الكرام، هذه المعاني الجميلة، هذه القيم النبيلة، هذه القيم التي تجعل بالفعل استقرار للأسرة، وسبب في صلاح كيان الأسرة، وسبب في حدوث عدم حدوث الطلاق. إذا التزمنا تلك المعايير بحول الله وقوته، يكون بإذن الله تعالى سعادة وهناء وسرور مع الأولاد يعيشون، ومع الأب والأم يعيشون ويهنؤون ويصرون ويربون التربية الحسنة. أسأل الله جل جلاله أن يجمع شمل كل زوجين على خير. أسأل الله جل جلاله أن يجمع كل زوجين على خير وعلى رضا وعلى ما يحب الله ويرضاه. أسأل الله جل جلاله أن يعيننا على تطبيق حدوده وتطبيق شرعه في بيوتنا وفي حياتنا. وأسأل الله جل جلاله أن يوفق قادة المسلمين لتطبيق شرعه الحكيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.